عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ ايش الاخبار؟ ايش مسوين؟ ايش مو مسوين؟ كيف كان الويكند؟ كيف يومكم ايضا؟ وكيف ابتدى هذا الصباح اللطيف؟ ان شاء الله يومكم كلها حلوة ولطيفة. ابتدى وياكم عيشة صح من ساعتنا الاولى من 10 لين 1 الظهر ان شاء الله. راح اكون معاكم من هذه الساعة الاولى بثلاث ساعات. أنا يوسف بنيابة عن زميلتي أميرة العباس وجهلة ألف تحية. إذن ثلاث ساعات كل ساعة يعني مختلفة ومميزة بالشيء اللي فيها والمحتوى الخاص اللي موجود بكل ساعة. ساعتنا الأولى أخبار من حول المملكة ويعني أشياء كثير صراحة حلوة، خصوصا أنه يعني أمس كان في مباريات كثير حلوة وشفنا كيف في ناس سهرت صراحة عشان تشوف مباريات، يعني خصوصا تكلم عن المباريات الحلوة كانت أمس قطر مع سويسرا وغيرها من المباريات الرائعة، المغرب أيضا وغيرها من المباريات يعني صراحة كانت يعني اللعب كان فيها رائع. في أول أخبارنا، المملكة تشارك في أعمال منتدى أوسلو 2026. شاركت المملكة العربية السعودية في أعمال منتدى أوسلو 2026 المنعقد برعاية وزارة الخارجية النرويجية، حيث مثلت المملكة العربية السعودية المنتدى الوزير المفوض بوزارة الخارجية دكتورة منال بنت حسن رضوان من خلال مشاركتها في الجلسة الرئيسية تحت عنوان الوساطة في الشرق أوسط مضطرب، وذلك بمشاركة معالي وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي ومبعوث الصين للشرق الأوسط شاي جيون ومستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري. خلال هذه المداخلة عرضت الدكتورة منال رضوان الدور التاريخي للمملكة في جهود الوساطة وصناعة السلام المستدام ودعمها المستمر للقضايا المحورية في المنطقة، ومؤكد أن النهج السعودي في بناء السلام يستند لاحترام الحقوق وصون الكرامة الإنسانية وتحقيق الأمن للجميع دون أي استثناء، وشددت على أن محاولات الهيمنة اللي شهدتها المنطقة عبر العقود أثبتت عدم جدواها وأن كلفتها الإنسانية والسياسية والاقتصادية على شعوب المنطقة كانت ولا تزال باهظة. أوضحت أيضا أن تحقيق الاستقرار الدائم لا يمكن أن يقوم على منطق الغلبة أو فرض الأمر الواقع، بل يرتكز على منظومة للأمن الجماعي تقوم على الشراكة والتعاون واحترام سيادة الدول ومؤسساتها الوطنية وحصر استخدام القوة في إطار الدولة والتصدي للأدوار التي تمارسها الجهات المسلحة خارج مؤسساتها الشرعية، فضلا عن إنهاء الاحتلال بجميع أشكاله. وأكدت أن نجاح أي مسار حقيقي نحو السلام يبدأ بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، باعتبار ذلك المدخل الضروري لتهيئة بيئة إقليمية أكثر استقرار وانفتاح وتكامل. وفي هذا السياق أشارت إلى أن الجهود اللي قادتها المملكة من خلال التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين وإعلان نيويورك بوصفهم إطار عملي وخطة شاملة لدفع مسار التسوية السلمية قدما، كما أكدت دعم المملكة للجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة السلام الشاملة ذات النقاط العشرين، مشددة على أن الأمن والاستقرار لا يمكن كانت حققها على حساب السيادة أو الحقوق المشروعة للشعوب. طرقت لأمور عدة، ولكن اختتمت المداخلة بالتأكيد على أن الكلفة الإنسانية الباهظة الناجمة عن الحروب والاحتلال والتدخلات في الشؤون الداخلية للدول لم تعد مقبولة سواء في غزة أو لبنان أو غيرهما من دول المنطقة، وأن شعوب المنطقة تستحق مستقبل يقوم على السلام والتنمية والتعاون لا على الصراعات المستدامة ودورات العنف المتكررة، وأن المملكة لن تألو جهدا في سبيل تحقيق الأمن والسلم المستدام في إطار شراكتها الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة وموقعها المحوري في المنطقة وعلى الساحة الدولية. إذن هذه أول أخبارنا في ساعتنا الأولى من عيشة صح. إلى خبرنا الفني بعد شوي.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز حضورها الرياضي عالميا في ظل الرؤية 2030، ويبرز طبعا القطاع الرياضي كأحد أهم مسارات التطور في ظل رؤية المملكة 2030. ومع اقتراب مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم، تجلى هذه النهضة الرياضية لتعكس دعم القيادة الرشيدة والإنجازات اللي جعلت الرياضة السعودية عنصر فاعل عالمي. وفي هذا الصدد، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أن مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم فيفا 2026 يعني يمثل حضور وطني مهم في أكبر محفل كروي عالمي، ويعكس ما وصلت إليه الرياضة السعودية من تطور نوعي في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة يدها الله، واهتمامها بتمكين القطاع الرياضي وتعزيز حضوره إقليميا ودوليا. أيضا أضافت نحن في يعني قالت إنه نحن في سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة نعتز بمواكبة هذا الحضور الوطني خلال بطولة كأس العالم، ونعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على دعم مشاركة المنتخب السعودي وخدمة الجماهير والوفود والإعلاميين السعوديين بما يليق باسم المملكة ومكانتها، ويعكس الصورة المشرفة لأبناء الوطن في هذا الحدث العالمي. أيضا لفتت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان لأن حضور السفارة في الفعاليات الرياضية المصاحبة منها تحقيق أيضا فريق السفارة لقب كأس السفارات والمشاركة في قمة دبلوماسية رياضية بواشنطن يجسد إيمان المملكة بأن الرياضة ليست منافسة داخل الملعب فحسب، بل جسر للتواصل بين الشعوب، منصة لتعزيز التقارب الثقافي وبناء شراكات، وتقديم المملكة كما هي وطن طموح ومنفتح ومؤثر في العالم. طبعا هي كانت مختتمة تصريح بالتأكيد على أن المنتخب السعودي يدخل كأس العالم حامل تطلعات وطن وشغف جماهيره، وقالت أنه كلنا ثقة إن شاء الله في أبناء المنتخب الوطني وفخرنا بهم، يتجاوز نتاج المباريات فهم يمثلون راية المملكة وقيمها وطموح شبابها وحضورها المتنامي في العالم.
على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
الله، تخيل تكون ماشي في الشارع ويوقفك يعني واحد ويطلب منك مساعدة، ف يعني بطبيعة الحال انت كيعني انسان ويعني أخلاقك وعاداتك وخلفيتك هذه الطبيعية أنه أنت والله لازم يعني متربي، أنت ولد ناس وعاداتك هذه شيء طبيعي يعني، وتعاليمنا هذه تعلمين نحن أنه يعني ما نرد يعني اللي يسألنا وأيا كان يعني من هذا الكلام، يعني سواء في الدين أو في أخلاقنا وعرافنا. ف يعني يجي شخص كي يوقفك في الشارع ويعني أوكي ما في مشكلة تفضل، تبى تسمع منه أول شيء، ولكن هذه المرة ما يكون شخص طبيعي. تخيل تكتشف انه في شخص امامك ويمد لك يده، وما يطلع انسان، يطلع روبوت. شو الموضوع؟ هذا السيناريو اللي قاعدين نتكلم عنه تحول لواقع يعني، ويمكن زي ما يقولوا فجر صراحة السوشيال ميديا. ليه؟ لأنه داول مقطع فيه يوثق روبوت يتسول المارة في أحد الشوارع الصينية ببراعة فائقة. فالروبوت الآلي ما اكتفى بالوقوف، بل كان يؤدي حركات انحناء وتوسل لافتة تحاكي سلوك المجتمع البشري بدقة، مما دفع بعض المدفوعين بالدهشة والتعاطف إلى وضع النقود في طبق مخصص أمامه. تسوّر رقمي والله هذا. طيب اللي أثار يعني ممكن أثار الموضوع أكثر إنه هذا المتسول التكنولوجي وواكب العصر تماما، وما اكتفى بالطبق التقليدي، وضعت بجانبه لافتة مطبوع عليها رمز استجابة سريعة QR كود عشان تمكن المارة من إرسال الصدقات الرقمية عن طريق هواتفهم الذكية لمن لا يحمل الكاش. يعني فاهم انه خلاص يعني وعارف وضع الناس، يعني كيف تشيل كاش؟ لا ما تشيل كاش، انا عندي الحل، انا اعطيك QR كود جهز لك، هو انا عندي شبكة، فاهم؟ طيب هذا المشهد اللي كان شوية يعني غريب وطريف يا اخي. يعني هل تحس انه يعني الان صار هذا وقت انه انا اكون يعني لازم احسن للروبوت كمان ولا ايش؟ ما فهمت. طبعا لا، لانه كشف الناس اللي قاعدين يتكلموا، خلينا نقول ناشطين هم، يمكن انه هذا المشهد الغريب ليس الا حمله اعلانيه ذكيه مبتكره اطلقتها شركه مصنعه، الهدف منها انه لم يكن جمع المال بل استعراض القدرات الهائله للروبوت في محاكاه الايماءات والحركات البشريه الواقعيه بشكل حيوي وصادم. فيعكس هذا الروبوت الطريق القفزه الهائله في الصين في مضمار التقنيات المستقبلي. الأمر لم يعد مقتصر على الشوارع، بدأت بكين أخيرا اختبار روبوتات منزلية متطورة قادرة على التنظيف وإدارة المهمات اليومية، في إشارة واضحة لأن الآلات بدأت تتسلل بسلاسة وأحيانا بطرق غير متوقعة إلى تفاصيل حياتك اليومية. نادر أن يعبر منا في هذه الحياة دون تحديات. يعني قدر الإنسان كما يقال، يعني أنه عشان يستمر فما عليه سوى أنه يصارع، يخسر، يربح، ينهزم، يكسب. ومن مجموع هذه الخسائر الكبيرة والانتصارات اللي ينتزعها انتزاع يكبر ويقوى ويصنع طريقة عيشه. عشان كذا الانكسارات والخذلان تعد ضريبة عبور لا أكثر، لابد منها كي نسلك ونصل لجوهرنا وحقيقتنا وإيماننا بقيمة الحياة وقيمتنا. لكن هل نتعرض جميعا للانكسارات نفسها؟ وهل تخذلنا المواقف والأشخاص أنفسهم؟ يعني هل سألت نفسك إيش اللي خذلك أكثر؟ وإيش اللي يمكن أن يخذل أي إنسان بشكل عام؟ سؤالي لك بكل صراحة، إيش اللي ممكن خذلك أكثر شيء في هذه الحياة؟ خذلان الدار القريبة، الأشخاص، أو خذلان الحظ والظروف؟ وكيف صنع منك هذا الانكسار شخص أقوى اليوم؟ طيب على 054-88-11-700 ترى راح نتكلم أكثر بكل تفاصيل إن شاء الله. لكن إذا كنت تبحثون عن وجهة صيفية تجمع بين الفخامة والراحة والترفيه لكل أفراد العائلة، فإنه ريكسس مرجانة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية يستحق أن يكون ضمن خياراتكم هذا الصيف. المنتجع يقدم تجربة متكاملة تشمل الإقامة الفاخرة والمطاعم العالمية والأنشطة العائلية المتنوعة ضمن نظام الإقامة الشاملة الفاخرة. والأبرز من ذلك أنه يضم أكبر مدينة ألعاب مائية ملحقة بفندق في المملكة لتستمتعوا بإجازة مليئة بالمرح والاسترخاء من دون الحاجة للقلق بشأن أي تفاصيل. كيف تحجز؟ يعني استمتع بهذه التجربة الصيفية الاستثنائية لك والعائلة على وين؟ الإقامة في ريكسوس مرجانة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بنظام الإقامة الشاملة الفاخرة Ultra All Inclusive. كيف وشلون؟ على أكيد موقعهم. عام العلاقات القريبة أو اللصيقة اللي ترتب التزامات وحقوق، يعني خلينا نقول ما نروح بالحقوق أكثر شيء، بس المسؤوليات بشكل عام هي أكثر ما يجعلنا عرضة وأحيانا استعداد للخذلان. علاقات الأهل، الأخوة، الأقارب، يعني حتى من وين جاء ذاك الكلام اللي يجي يقول لك والله الأقارب عقارب؟ يا لطيف بعيد الشر. طيب بعض المجتمعات، يعني هي المسلسلات هذه البلة ترى ما جت إلا من المسلسلات مصايب. طيب أيضا يخذلك الأصدقاء لمن يتخلون عنك ببساطة وأحيانا من دون مبرر أو لمبررات غير مفهومة بالنسبة لك. هناك من يخذلك أيضا أو يخذله أو يخونه الحظ، ومن تخذله المدن اللي يسافر إليها باندفاع فإذا بها دون المتوقع، وكثيرون يتعرضون لخذلان زملاء العمل، خيانة الشركاء سواء يعني الزوجة أو الزوجة أعوذ بالله. وهناك من لم يخذله أو يخذله، يقول لك أحدهم: نعم هناك من لم يتعرض للخذلان نهائيا، أولئك الذين لم ينغمسوا في بحر الحياة حتى قمة رؤوسهم. الله يا أخي، تخيل، فكرت في يوم أنه ممكن تأخذ لك شنطة سفر؟ في ناس خذلتهم شنطة سفر. ممكن الموضوع شوي ساخر أو غير مفهوم، لكن هو مو كذا بكل صدق. طبعا أكثر الناس ممكن اللي تعرضوا لهذه الأمور، على فكرة كلفهم كثير، على فكرة موضوع إن هم تخذلهم شنطة السفر، خذلان يقول لك مكلف جدا جدا. يقول لك يدفع بك للضيق والتوتر، يقلب مزاجك، ومن المتوقع أن ينتهي بك باحثا عن محلات تبتاع منها الثياب واللوازم الشخصية، بدلا أن تنصرف للاستمتاع أو لما سافرت لأجله، فتنكد على نفسك وعلى مرافقيك بكل تأكيد. طبعا هذه الشنطة ممكن طبعا تكون ضاعت، يعني ضاعت بسبب أنه راحت مع أحد ثاني، شركة شحن، الطيران، انت نسيتها، صار شيء، ايا كان، تالفة، مفقودة، مسروقة، ايا كان. دائما بشكل عام قبل الناس تسافر يسألون حالة الطقس، يحزم الحقيبة بناء على هذا الشيء. رحلة الصيف يقول لك تتم بحقيبة مختلفة تماما عن سفرة الشتاء، ولوازم الخريف تختلف عن احتياجات الربيع. لكن لما يباغتك يقولك الطقس أو تسافر بلا معلومات أو يعطيك أحدهم معلومات خاطئة، فإن المفاجأة ستكون عندما تفتح حقيبتك فلا تجد ما يناسب الطقس. وهنا يتحول البحث عن محلات ثياب لا عن حدائق أو متاحف أو معالم سياحية. أما حين لا تصل حقيبتك يقولك إلا بعد انتهاء رحلتك، وقد حدث هذا مع الكثير، فتلك كارثة بالفعل في مدينة تخلو من خيارات التسوق. ايش اللي خذلك اكثر شيء في هذه الحياة؟ الخذلان من الدار القريبة والاشخاص، او الحظ والظروف؟ كيف ممكن صنع هذا الشيء منك شخص أقوى؟ تيت ماكري ومورغان وولن في 101.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
جديد في كثير الأحيان صراحة، أو كثير من الأحيان، نحن ما يخذلنا الأشخاص بل تخذلنا يمكن سقوف التوقعات المرتفعة اللي بنيناها فوق القمات. نلبسهم ثياب أوسع من المقاسات تقريبا، خلينا نقول حقية، نرسم مواقف في المخيلة، ولما يتصرفوا بطبيعتهم البشرية العادية جدا بكل بساطة نسقط نحن كبشر، يعني نحن الأشخاص اللي كنا دائما رافعين هذول الناس، نطيح نحن بعدين إيش في فخ الخذلان. فالخذلان الأكبر هو اللي نحن نصنعه بأيدينا لما نرفض رؤية الحقيقة كما هي ونصر على رؤيتها كما نتمنى. أما عن خذلان الذات، آخ طيب الخذلان ليس دائما من الآخرين، أحيانا نكون نحن الجناة. كيف؟ هل فكرت في يوم في خذلان الذات؟ يقولك لما تخذل نفسك بأن تبقى في مكان لا يشبهك أو مع أشخاص لا يقدرون قيمتك، عندما تقبل بأقل مما تستحق لمجرد الخوف من الوحدة أو التغيير أو الجلسة في البيت. أعرف هذه الحركة. طيب هذا النوع من الخذلان لا صوت له لكنه الأكثر وجعا، لأنك عندما تلتفت وتبحث عن شماعة لتعلق عليها اللوم لا تجد سوى المرأة. أما عن الجانب المشرق صراحة على مرارته إلى أن للخذلان فضل كبير. يا أخي هو يعني خلينا نقول أنه الخذلان زي الغربال اللي ينقي الحياة من الفائض المزيف، فالخذلان هو اللي يختصر عليك سنوات المجاملات والكذب، يأتيك كصفعة باردة يصيحك يصحيك من وهم طويل ويوفر عليك مساحات في القلب وفي الهاتف وفي الوقت. لولا انكسارات لما عرفنا من هم السند الحقيقي، ولولا خيبة الأصدقاء لما تذوقنا قيمة الوفاء. على سيرة شنطة سفر اللي تكلمنا عنها اليوم، يا أخي صراحة في طابور طويل من الأشياء المادية ممكن تخذلنا بدم بارد. شحن الهاتف اللي فجأة يعني ممكن يعني يخذلك وانت في أمس الحاجة لي يعني اتصال أو رسالة طارئة، أو الخرائط اللي بالجوال لما تخط يعني هي فجأة بذكائها تدخلك لطريق خاطئ أو أيا كان، وأنت تكون مثلا متأخر على موعد سواء مقابلة عمل أو عندكم مناسبة وأنت أصلا متأخر كذا ولا كذا. ولا سبحان الله هذه لما تكون لابس شيء أبيض، هذه لازم تصير. أنا ما أعرف هي إيش طاقة هذه ولا إيش، بس يعني سبحان الله لما فنجان القهوة كذا ينكب زي ما هو كذا ينسكب تماما على الثوب أو القميص أو ملابسك قبل دقائق من وصولك للعمل أو دوامك أو اجتماعك أو أيا كان. تحياتي لك وين ما تكون، إن شاء الله بخير وبصحة وبعافية. إذن من النادر فعلا أن يعبر منا هذه الحياة دون تحديات، فقدر الإنسان كما يقال أنه لكي يستمر فما عليه سوى أن يصارع يخسر ويربح وينهزم ويكسب. ومن مجموعة هذه الخسائر الكبيرة والانتصارات التي ينتزعها انتزاعا يكبر ويقوى ويصنع طريقة عيشه. لذلك فإن الانكسارات والخذلان تعد ضريبة عبور لا أكثر ولا بد منها كي نسلك ونصل لجوهرنا وحقيقتنا وإيماننا بقيمة الحياة وقيمتنا. لكن هل نتعرض زي ما قلنا، هل نتعرض كلنا لكل نفس الانكسارات نفس النوع يعني، ولا هل تخذلنا المواقف والأشخاص نفسهم، ولا يعني موضوع مختلف؟ هل أنت سألت نفسك يعني إيش اللي خذلك أكثر شيء، وهل يمكن أن يخذل أي إنسان؟ لو كنتوا تبحثوا عن وجهة صيفية تجمع بين الفخامة والراحة والترفيه لجميع أفراد العائلة، فإنه ريكسس مرجانة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يستحق أن يكون ضمن خياراتكم هذا الصيف. المنتجع يقدم تجربة متكاملة تشمل الإقامة الفاخرة والمطاعم العالمية والأنشطة العائلية المتنوعة ضمن نظام الإقامة الشاملة الفاخرة. الأبرز من هذا أنه يضم أكبر مدينة ألعاب مائية ملحقة بفندق في المملكة. تخيل تقدر تستمتع بإجازة مليئة بالمرح والاسترخاء من دون الحاجة للقلق بشأن أي تفاصيل. احجز الآن واستمتع بتجربة صيفية استثنائية لك وللعائلة الكريمة. الإقامة في ريكسوس مرجانة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بنظام الإقامة الشامل الفاخرة ألترا أول إنكلوسيف. طاري الخذلان اسمع تفضل ماجد مهندس يقول لك انا بلياك يا لطيف. الكلمات الأغنية ذي يعني شفتهم يقول لك شخباري والله شخباري. طيب نروح لشيء قديم ولطيف وجميل على ميكس اف ام في اكيد هذه الساعة الثانية من عيشة صح. اختتمها وياكم انا يوسف, تحياتي لكم وما تكون, اشوفك ان شاء الله في ساعتنا الجاية بعد شوي.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
حياكم الله من جديد في ساعتنا الثالثة والأخيرة. يعني عندنا طبعا أكثر من شغل اليوم, بدنا نصحتك وأيضا في الدراسات. ايش عندنا اليوم في الدراسات والسايكولوجي؟ خلينا نشوف الدراسات ايش عندنا. إذن راح يكون عندنا اليوم سايكولوجي ودراسات وبدني صحتك. تخيل راح نروح لأنتاركتيكا هذه القارة الغامضة, يلا بينا. في أنتاركتيكا اللي تسجل درجات حرارة مختلفة. إيش الموضوع؟ سجلت درجات حرارة في أنتاركتيكا مستوى قياسي لشهر يونيو ببلوغ 15 درجة مئوية في وقت يذوب الجليد بمعدلات غير طبيعية خلال فصل الشتاء الحالي وفق ما أفاد علماء المناخ لوكالات إخبارية. سجلت المحطة الموجودة هناك اسمها إسبرانزا وهي قاعدة بحوث أرجنتينية تقع في شمال شبه الجزيرة. هذا الرقم غير المسبوق في 6 يونيو, طبعا يعود الرقم القياسي السابق لأعلى درجة حرارة سجلت في هذا الشهر لعام 98 ميلادي بلغت 13.3 مئوية, كما أن موجة الحر الحالية تتجاوز بكثير متوسط درجات الحرارة المعتادة في محطة إسبرانزا لشهر يونيو اللي يبلغ 6.2 درجة مئوية تحت الصفر. طيب عن يتكلموا هنا إيش يقولوا؟ إنه هذا الرقم غير معتاد بتاتا في مثل هذا الوقت من العام. أيضا سجلت قاعدتا ماربيو وسان مارتن الأرجنتينيتان درجات حرارة غير مسبوقة بين 5 و 6 يونيو, وقالوا الأساتذة في الجامعات المتخصصة في الأرجنتين إنه موجة الدفء اللي تضرب شمال القارة القطبية الجنوبية ليست حدث معزول بل يؤكد وجود نمط سائد محذر من إنه مثل هذه الظواهر ستستمر في الحدوث بوتيرة متزايدة ما لم يكبح جماح ظاهرة احترار المناخ. اعتبر طبعا توماس كاتون هاريسون هو عالم مناخ قطبي في هيئة المسح البريطانية لأنتاركتيكا إن تضافر عوامل عدة من بينها تغير المناخ هو ما أدى لموجة الدفء الحالية. أضاف أنه ثمة أدلة موثوقة تشير إلى تغير المناخ يؤدي دور في ذلك, لكن التأثير معقد في هذه المنطقة. أوضح أنه نظرا لأنه أنتاركتيكا تشهد تقلبات حادة في درجات الحرارة يجب علينا جمع كمية هائلة من البيانات على مدار سنوات عشان نشكل صورة واضحة عن طبيعة المناخ السائد في هذه المنطقة. طبعا الخبيران ايش قالوا؟ انه متفقين عن درجات الحراره في المنطقه تشهد ارتفاع مستمر منذ سنوات وبدات تظهر تاثيرات ملموسه بسبب هذا الشيء, ويقولوا انه كميات مفاجئه من الامطار باتت تهطل بدلا من الثلوج, واضاف انه له تبعات على الانظمه البيئيه القطبيه مثل مستعمرات البطاريق, مضيفين انه يشكل تحدي كبير للعاملين في القواعد القطبيه اللي تسبب هطول كميات كبيره من الامطار في تشكل سيول وجريان مائي عقبه تكون طبقات جليديه. يحتاجوا طبعا أكيد لسنوات أكثر يعرفوا لي يعني أو يحتاجوا يجمعوا النتائج أكثر على مدار السنوات لمعرفة الأسباب.
بالدنيا صحة صحتك. ضمن عيشها صح على ميكس اف ام.
فاليوم العالمي للتبرع بالدم يحتفل العالم في 14 من يونيو من كل عام باليوم العالمي للتبرع بالدم، وهو مناسبة عالمية تم إقرارها قبل عدة سنوات للتأكيد على أهمية التبرع بالدم بشكل طوعي ورفع الوعي ليس الصحي فحسب بل المجتمعي أيضا حول الحاجة توفير الدم أو حول حاجة لتوفير الدم المأمون ومشتقاته لإنقاذ حياة الملايين حول العالم، واللي يعتمد استمرار حياتهم على هذه الخطوة الإنسانية. صحيح أن المعروف عن التبرع بالدم أنه إجراء بسيط لإنقاذ مصاب في حالة طارئة، لأن العملية تحمل أبعاد صحية ومجتمعية أبعد من حدود الموقف اللحظي، بل الأهم هو أن يصير ثقافة تضمن توفر الدم لسرعة إنقاذ المصابين، وهنا الأمر يتطلب عدة جهود لتأمين المخزون الاستراتيجي للمستشفيات. وفي قضية التبرع بالدم فإن هناك عدة أمور يجب الانتباه لها، مثل الحفاظ على سلامة المتبرع والمستقبل على حد سواء، وكذلك التمييز بين شروط الأهلية الأساسية والموانع الطبية المؤقتة أو الدائمة. طيب نروح للإجراءات والشروط الأساسية للتبرع بالدم. وفقا لما أقرته منظمة الصحة العالمية في تحديد آليات التبرع، تنقسم الرعاية الطبية في الصدد إلى شقين أساسيين: فحص أهلية المتبرع لضمان سلامته الشخصية أولا، والتأكد من خلو الدم المنقول من الأمراض المعدية لضمان سلامة المتلقي ثانيا. طيب أهلية المتبرع، بسبب ضرورة الحفاظ على سلامة المؤشرات الحيوية للمتبرع يجب استيفاء المعايير التالية. يقول لك لازم العمر والوزن، أنه يكون عمر المتبرع بين 18 و65 سنة، ولا يقل وزنه عن 50 كيلوغرام لضمان تحمل الجسم لعملية السحب. أيضا المؤشرات الصحية، أنه يكون عنده استقرار في ضغط الدم، نبضة القلب، وبلوغ نسبة الهيموغلوبين في الدم الحدود الآمنة. هذا بالنسبة للمتبرع. التحضير في يوم التبرع لتقليل الإجهاد وحماية المتبرع من الدوخة، ففي نصائح أنه يتناول وجبة صحية خفيفة قبل التبرع ببضع ساعات، يتجنب الأطعمة الدهنية اللي ممكن تؤثر على نتائج فحص الدم، يشرب كميات كافية من الماء والسوائل قبل التبرع وبعده، ياخذ قسط كافي من النوم في الليلة السابقة، الراحة التامة لمدة 15 دقيقة بالكثير بعد التبرع، يتجنب المجهود البدني الشاق أو رفع الأثقال طوال بقية اليوم. طيب هل هناك أشخاص ممنوعين من التبرع بالدم؟ نعم. إيش الموضوع؟ في موانع طبية. أوكي، موانع طبية مؤقتة: انخفاض نسبة الهيموغلوبين، الأنيميا في يوم التبرع مثلا، واحد يروح هو شخص يعني مستصح الحمد لله أموره تمام وما عنده أي شيء والله الحمد، فجأة كذا يسوي اختبار نسبة الهيموغلوبين، يقولوا له أوه لا ما نقدر والله نعتذر، لازم تجينا يوم ثاني، انت شكلك ما أكلت، انت شكلك ما نمت كويس، انت شكلك مدري مين، فهمت علي؟ أو يقيس وزنه يلاقي وزنه مو متام، مو يعني مو كويس، يقولوا له لا انت في شيء غلط، يعني وزنك شوي اليوم قليل، ايش بك يعني ايا كان، فهمت علي؟ فهذه كلها موانع طبية مؤقتة. أيضا تناول بعض الأدوية مثل مضادات الحيوية الحديثة، أو إجراء عمليات جراحية أو علاج للأسنان مؤخرا، أو الحمل والرضاعة لدى النساء، أو السفر الحديث إلى مناطق مبوءة بأمراض معينة كالملاريا. بعض المضادات الحيوية الحديثة لها أوقات معينة، وفي كتيب ودليل له أيضا، بعضها شهر شهرين ثلاثة ستة أشهر بعضها، فكل هذه راح تكون ظاهرة في المركز الخاص بالتبرع. طيب ايش الموانع الطبية الدائمة؟ اعوذ بالله اكيد بعيد الشر عن الجميع، احنا ما نبغى اكيد اي ضرر للمتبرع او المتبرع له. الاصابة بالامراض المزمنة غير المسيطر عليها مثل السكري، يعني اكيد يعني حرام يعني واحد عنده سكري فيعتمد على الانسولين وعلى امراض يعني على ادوية وغيرها، فما ينفع انه هو اصلا يعني يضر نفسه يعني يتضرر ويتعب بسبب انه هو راح يعني يتبرع بهذا الدم، وهذا الشيء يعني صعب عليه. وأيضا أصحاب يعني أمراض القلب والكلى الحادة، هذا يعني شيء جدا صعب عليهم. أيضا الأمراض، يمكن أمراض المنقولة عبر الدم أو الإصابة المسبقة، فيروسات كبدية وبائية بي و سي بعيد شر عن الجميع، HIV بعيد شر عن الجميع، وغيرها من هذه الأمراض. طيب الفئات الأكثر احتياجا لتبرع بالدم إيش هما؟ مرضى الأورام والثلاسيميا، تتطلب هذه الفئات يقول لك نقل دم أو مشتقاته بشكل دوري ومستمر لتعويض نقص الخلايا الناتج عن طبيعة المرض أو تأثيرات العلاج الكيماوي. أيضا نساء الحوامل والأطفال، تواجه النساء مخاطر النزيف الحاد أثناء أو بعد بعد الولادة، أيضا يحتاج الرضع والأطفال المصابون بفقر الدم الشديد الناتج عن سوء التغذية الحاد في المناطق النامية لنقل دم عاجل لإنقاذ الحياة. طيب وإيش الفوائد الصحية والمجتمعية للتبرع بالدم؟ تحفيز إنتاج خلايا جديدة، يساعد التبرع في تنشيط نخاع العظم أو العظم يعني لإنتاج خلايا دم حمراء جديدة وأكثر كفاءة في نقل الأكسجين. وإيش بعد عندنا؟ تقليل مخزون الحديد الزائد، يساهم في الحفاظ على مستويات متوازنة من الحديد في الجسم، فيقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وانسداد الأوعية. وإيش بعد عندنا؟ تعزيز الرضا النفسي والشعور بالمسؤولية، لأنه يمنح المتبرع شعور عميق بالعطاء والرضا عن نفسه ناتجا عن إدراكه بأنه عطاءه يمثل فارق بين الحياة والموت لشخص آخر. فجزا الله خير أكيد الجميع. الله تكون بخير وبصحة وبعافية. إذن إلى يعني أحد أجمل الفقرات صراحة في عيشها صح، لو هي سايكولوجي
سايكولوجي ضمن عيشها صح على ميكس أف أم.
يقول لك في بعض العلامات ممكن تدل على أنه المراهق اللي في عائلتك أو أسرتك أو في بيتك يمر بضغوط نفسية. المراهقة مرحلة حساسة ومليئة بالتغيرات الجسدية والعاطفية والاجتماعية. منظمة الصحة العالمية تشير لأن نصف اضطرابات الصحة النفسية تبدأ قبل سن 14، لكن كثير منها يمر دون ملاحظة أو علاج، مثل أنه ابنك المراهق أصبح أكثر صمت في الفترة الأخيرة، أو أنه يقضي وقت أطول بمفرده، أو ينفعل بسرعة على أمور صغيرة. لذلك يصبح دور الأسرة وخاصة الأم هو الانتباه لهذه الإشارات المبكرة، خاصة الأمهات اللي يعتقدن أنه هذه تغيرت مجرد مرحلة مراهقة عادية، بل أنها قد تكون رسائل غير مباشرة بأن المراهق يمر ضغوط نفسية. طبعا لما نسمع كلمة ضغط نفسي على فكرة مو انه يعني هذا كيف نروح، يعني هو مو ضعف مثلا او والله في خطأ في التربية وفي مصيبة في البيت، لا، هو هذه اجزاء من التحديات اللي ممكن يمر فيها يعني الشباب اثناء نموهم تشكل هويتهم. فأحيانا لا يحتاج المراهق لنصائح بقدر ما أنه يحتاج إلى من بس يسمع له بصدق يعني. فالكلمات يقول لك الاحتواء الاهتمام بالمشاعر ممكن تكون لها يعني أعمق أثر من أي توجيه مباشر. فالدعم العاطفي اللي نقدمه لأبنائنا أحد أعظم الخدمات اللي ممكن نقوم فيها. لما يشعر المراهق بأنه مفهوم محبوب يصير أكثر قدرة على تجاوز الضغوط واستعادة التوازن النفسي. في علامات تغيرات سلوكية، غالبا ما تظهر ضغوط نفسية عند المراهق في صورة تغيرات واضحة في سلوكه اليومي. هذه التغيرات يقول لك قد تبدو بسيطة في البداية لكنها تستحق الانتباه. لما نتكلم هنا إذا كانت لفترة طويلة، طبعا أبرز هذه العلامات اللي هي العزلة والانسحاب المفاجئ من العائلة، بمعنى أن المراهق أصبح يفضل الجلوس بمفرده لساعات طويلة في غرفته، يتجنب الحديث أو المشاركة في الأنشطة العائلية كما كان يفعل سابقا. قد تلاحظ الأم فقدان الاهتمام بالأنشطة اللي كان يحبها، إذا كان يحب رياضة معينة أو هوايات أو الخرج مع أصدقائه وقاربه. هذا التغير المفاجئ ممكن يكون مؤشر على شعور داخلي بالضغط أو الإرهاق النفسي. من العلامات الشائعة أيضا العصبية الزائدة أو نوبات الغضب غير المبررة. فالمراهق أيضا اللي يعاني ضغط نفسي قد ينفعل بسرعة أو يتفاعل بشكل مبالغ فيه مع مواقف جدا بسيطة. فالعصر الرقمي أيضا ممكن يظهر الضغط النفسي كذلك في الإفراط في استخدام الهاتف أو الألعاب الإلكترونية كوسيلة للهروب من الواقع. فالشاشة تصير يعني كأنها ملاذ مؤقت للهروب من المشاعر الصعبة. أيضا يحدث تغير في نمط النوم، مثل السهر لساعات طويلة ليلا أو النوم لفترة طويلة خلال النهار. هو أمر تزداد ملاحظته خلال أشهر الإجازة بسبب اختلاف الروتين اليومي. طيب في علامات أيضا اللي هي التغيرات العاطفية والانفعالية. الضغط النفسي يقولك لا يظهر فقط في السلوك، بل يظهر أيضا في المشاعر والانفعالات. ممكن تلاحظ الأم تقلبات مزاجية حادة وسريعة عند ابنها المراهق، فممكن يكون سعيد في لحظة ثم حزين أو غاضب في اللحظة التالية بدون سبب واضح. ممكن يعاني بعض المراهقين من الشعور بالحزن أو الفراغ الداخلي لما يعني إذا كانت حتى حياتهم من الخارج طبيعية. هذه المشاعر ممكن تكون مربكة لهم لأنهم مو عارفين كيف يفسرونها على فكرة. ومن العلامات الأخرى الحساسية المفرطة تجاه النقد أو الملاحظات البسيطة. المراهق ممكن يشعر بأنه أي تعليق أو هجوم شخصي عليه ممكن يزيد من توتره أو انفعاله. في بعض الحالات يظهر أيضا الشعور بالذنب أو لوم النفس بشكل متكرر حتى في مواقف لا تستدعي ذلك. وقد يبدأ المراهق أيضا بالتفكير بأنه لا ينجح كما ينبغي أو أنه يخيب آمال الآخرين. أما القلق الزائد أو الخوف من المستقبل فهم المشاعر الشائعة أيضا، خاصة في ظل الضغوط الدراسية والتوقعات العائلية المرتفعة. طيب إيش أيضا في اللي هو التغييرات النفسية الجسدية؟ أكثر هذه الأعراض شيوعاً اللي هو الصداع أو آلام المعدة من دون وجود سبب طبي واضح. في كثير من الأحيان تزداد هذه الأعراض في أوقات الدراسة أو الامتحانات. ممكن يشعر المراهق بتعب دائم وانخفاض في الطاقة حتى بعد فترات الراحة والنوم. يحدث تغيير كذا ملحوظ، يعني تغيير جدا بسيط في الشهية، سواء بفقدان الشهية للطعام أو الإفراط في الأكل كوسيلة للتعامل مع التوتر. ومن اللافت أن بعض المراهقين ممكن يشتكون من أعراض جسدية تتكرر لما تواجه له مسؤوليات أو ضغوط مثل الدراسة أو الأنشطة الاجتماعية. طيب في علامات أيضا اللي هي تغيرات الدراسية والمعرفية تنعكس طبعا، ويصير في أيضا ضغوط، يعني إذا انعكست الضغوط النفسية على الأداء الدراسي والقدرات الذهنية ممكن تلاحظ الأسرة تراجع مفاجئ في الأداء الدراسي عند المراهق رغم أنه كان طالب مجتهد في السابق. قد يعاني هذا يعني أو يعني إيش يعني صعوبة في التركيز، نسيان متكرر، أمر طبيعي لما يكون العقل مشغول بالقلق والتوتر. من العلامات الأخرى أيضا فقدان الدافعية لإنجاز الواجبات المدرسية أو التسويف المستمر. في بعض الأحيان يبدأ المراهق بالتهرب من الحديث عن المدرسة أو الامتحانات لأنه يشعر بأن هذه المواضيع تزيد من ضغطه النفسي، وقد يتطور الأمر إلى شعور بالعجز أو الفشل حتى عندما يبذل جهد حقيقي في الدراسة. طيب في علامات أيضا هي الخامسة، التغيرات الاجتماعية. إيش يعني؟ هو بطبيعة الإنسان كائن اجتماعي، لذلك فإن التغييرات في العلاقات الاجتماعية قد تكون مؤشر مهم على الحالة النفسية. من أبرز هذه العلامات تجنب الأصدقاء أو المناسبات العائلية رغم أن المراهق كان يستمتع فيها في السابق، كما قد يشعر بعض المراهقين بالإحساس بعدم الانتماء أو العزلة حتى عندما يكونون في وسط العائلة والأصدقاء. وقد تظهر يقول لك صراعات متكررة مع الإخوة أو الزملاء بسبب التوتر الداخلي اللي يعيشه المراهق، وأحيانا يعبر المراهق عن شعوره اللي يشعر فيه. ممكن يكون شعور مؤلم أو أنه غير مفهوم للآخرين، وهو شعور يزيد من إحساسه بالوحدة. طيب إيش سادس العلامات اللي هي آخر العلامات طبعا، الإشارات اللي لازم ننتبه لها؟ في بعض العلامات تستدعي انتباه أكبر من الأسرة لأنها قد تشير لضغط نفسي شديد. من هذه الإشارات الحديث المتكرر عن انعدام القيمة أو اليأس، مثل قول المراهق أنه لا يشعر بأنه مهم أو أن وجوده بلا معنى، كما يجب الانتباه للعبارات التي تعكس التعب النفسي مثل ما حد يهتم فيني. ومن الإشارات الخطيرة أيضا إيذاء النفس لا سمح الله أو التلميح إليه حتى لو كان بشكل غير مباشر. كذلك فإنه يعني التغييرات الحادة والسريعة في الشخصية قد تكون علامة على وجود صراع داخلي كبير. فجأة اليوم كان لابس شيء فلاني، بكرة فجأة صار يحب الشيء الفلاني، اليوم كان يسمع الشيء الفلاني، بكرة صار يعني مود الشيء الفلاني تماما تغير كم مرة مرة فجأة يعني. فبرضو هذا غريب، يعني تغييرات حادة وسريعة في الشخصية برضو ما هي منطقية، فلازم يعرف هو ايش يبغى بالضبط. فمو غلط إن هو مثلا لو ينوع بين فترة وفترة عشان لين يكتشف نفسه ويكون شخصيته أو يعرف هو إيش، ولكن لازم تنتبه له، تنتبه عليه، سواء أنت طبعا أنت تنتبه على ابنك أو أنت تنتبه على ابنك أو على أخوك الصغير أو أختك الصغيرة أيا كان. بس المقصد أنه يعني هذا الشيء جدا مهم. الانقطاع التام عن التواصل مع الأسرة والأصدقاء لفترة طويلة هو مؤشر لا ينبغي تجاهله. هذه هي العلامات اللي نتكلم عنها اللي لو كانت موجودة في المراهق فهو يمر حتما بضغوط نفسية، ممكن تكون هذه الضغوط في المدرسة، في النادي، وين ما كانت تكون، في الأسرة، فدير بالك. طيب إن شاء الله يومكم كله حلوة ويومكم سعيد. هذا شون مندز في That's a Dream، منها اختتم إياك ساعتنا الثالثة والأخيرة من عيشة صح. الله معاكم، أنا يوسف مرغلاني، فمان الله.